وفيه قوله سمعت عمر
على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا على شيء من فقه هذا الحديث، وبقيت أشياء تحتاج منا إلى بسط، ولم يسعفنا الوقت في درسنا الماضي، فأقول وبه أصول وأجول، وهو المستعان وعليه سبحانه تكلان. اقتصر الإمام البخاري في هذا الموطن على ما يلزمه من أن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشك في موضعه، وأن النبي بعد وفاته حفظت آثاره، وحفظت كثير من الأماكن التي نسبت إليه، ولذا إيماننا إيمان فطري عملي، وليس إيماننا بمجرد تصديق قلبي نظري. فلو أن رجلا آمن برجل اسمه محمد ولكن لا يعرف من هو محمد وما هي جنسيته وما هو بلده وما اسم أبيه وما اسم أمه، وشك في كون محمدا هو ابن عبد الله الذي كان في مكة ورحل إلى المدينة، واحتمل أن يكون محمد مثلا رجلا في الفلبين أو رجلا في إندونيسيا، أو هذا ما أسلم، هذا ما آمن، وهذا كافر، مع أنه يقول أنا أؤمن بمحمد. فإيماننا عملي، إيماننا لما نقول انظر معي إلى البخاري رحمه الله في كتابه الاعتصام بالكتاب والسنة، أسند إلى عبد الله بن عمر إلى أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر. ماذا يريد أن يقول وقد وضع هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؟ يريد أن يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم وإن المنبر أمر معروف. ولذا اسمحوا لي أن أستطرد لأقرر مسألة مهمة كان شيخنا رحمه الله تعالى يركز عليها كثيرا. كان شيخنا رحمه الله يتفرع أو يفرع من قوله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا، من رآني في المنام فقد رآني حقا. فلو أن رجلا زعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ثم لما حاققناه واستفصلناه وطلبنا منه أن يسمعنا ما هي أوصاف من رأى، فقص علينا أوصافا بيقين هي ليست أوصاف سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ماذا نقول له؟ أنت رأيت أم نقول له أنت لم ترى؟ نقول له أنت لم ترى، أنت وهمت، أنت وهمت هذه الرؤية. طيب يمكن أن يتمثل الشيطان في صورة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لكن يمكن أن يلقي الشيطان في المنام في أثناء صورة هي ليست صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول هذه صورة رسول الله. ومصداق ذلك قول الله عز وجل في سورة الحج وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. فالشيطان يمكن يلقي صوتا في المنام أن هذا رسول الله، ولكن ليس كل ما يسمع على لسان رسول الله في المنام بالصورة التي هي مطابقة لرسول الله ليس هو من الوحي وليس هو من الدين. لو أن رجلا قال رأيت رسول الله وعرضنا صورة ما رأى على الأوصاف المذكورة في السيرة فتطابقت، فأخبرنا وأقسم لنا وعلمنا صدقه أنه أمره بشيء يخالف شرع الله، يخالف دينه، فماذا نقول له؟ نقول هذه من أمان الشيطان، هذا الكلام الذي ألقاه هو من الشيطان. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تراه وأن يأمرك بخلاف شرع الله، كما أن الأمر كذلك في حياته فهو كذلك بعد وفاته. لماذا هذا الكلام؟ هذا الكلام لمسألة مهمة جدا، والعلماء والفقهاء يذكرون النظير بالنظير. هذه المسألة تلزم كثيرا اليوم، وهذه المسألة تنظم علاقتنا وتوضح رؤيتنا، أو قل توسع رؤيتنا وتدخل رحمة في قلوبنا على بعض الكفار، ولا سيما في هذه الأزمان التي قد شعل فيها الكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا فرق بين من رأى ومن سمع. فلو أن رجلا تكلم على رسول الله قدحا وطعنا وشتما وحطا، وهو يتخيل وهو صادق مع نفسه، هو يتخيل أن رسول الله على خلاف حقيقة رسول الله. اسمع معي، اسمع معي ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة والذي نفسي بيده: ما سمع بي رجل يهودي أو نصراني ولم يؤمن بي إلا كانت الجنة عليه حراما. ما سمع بي رجل يهودي أو نصراني ولم يؤمن بي إلا كانت الجنة عليه حراما. لو أخذنا رجلا من الكفار، من اليهود، من النصارى، قلنا له: من محمد؟ أخبرنا من محمد. فقال: محمد نوع من أنواع الطعام، أو قال: محمد اسم جبل أو اسم نهر، وهذا قد يوجد في حق بعض الناس. فلو سألنا فقلنا: ذاك الذي رأى لما حققناه تبين لنا أنه لم يرى، وهذا الذي سمع لما حققناه تبين لنا أنه ما سمع. والذي نفسي بيده ما سمع بي، يعني يسمع باسمه أم يعرف حقيقته؟ وما سمع بي، إيش ما سمع بي؟ لم يعرف حقيقة محمد ودعوة محمد وسيرة محمد وأخلاق محمد، وأن محمد سماه الله عز وجل محمد وأحمد، وأن محمد مجمع الخصال الحميدة، وأن أحمد الذي بلغ الغاية في كل خصلة من هذه الخصال فهو قدوة لكل الخلق. هذا الذي يقول أن محمد صلى الله عليه وسلم رجل شهواني عاش ومات من أجل فرجه ومن أجل شهوته، وهو صادق مع نفسه فيما لقم، فيما سيطرت عليه وسائل الإعلام، فيما عاش في بيئة معينة فسمع هذا، هذا لم يسمع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان شيخنا بكل جرأة يخالف علماء الوقت، وكان يقول رحمه الله: لا أقول هذا كافر، وأقول هذا مرده إلى الله، وهذا ألحقه بتلك الأصناف التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الأسود بن سريع عند أحمد وغيره، وابن خزيمة في التوحيد، وابن أبي عاصم في السنة، والطبراني، أن هنالك أصناف يمتحنون في عرصات يوم القيامة وتشعل لهم النيران ويؤمرون بدخولها، فإن دخلوها نجوا وإن أبوا هلكوا، وهم من أدرك الإسلام على كبر، وأهل الفترة الذين وجدوا في عهد في فترة ليس فيها رسالة ولا نبوة، والأصم الأبكم والمجنون والمعتوه وأولاد المشركين، فهؤلاء يمتحنون في عرصات يوم القيامة ويؤمرون بامتحان شامل كما يقولون، وعلى إثره تظهر حقيقتهم. فالمهم أن نسمع بالإسلام سماع حقيقي، ولذا إيماننا برسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار التي وردت عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر الحديث وذكر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط وانتهى، ما كمل الحديث، ما أدرج الحديث ولم يكمل، مع أن الحديث ذكره رحمه الله تعالى في 3 مواطن في صحيحه، ذكره في هذا الموطن ثم ذكره في موطنين وكرره، ذكره في كتاب التفسير وفي كتاب الأشربة وذكره في كتاب الأشربة في موطنين. الحديث بطوله أخرجه بنفس الإسناد الذي معنا، الإسناد الذي ساقه الإمام البخاري هاهنا، وساقه البخاري من طريقين، قال حدثنا قتيبة عن ليث عن نافع عن ابن عمر، قتيبة بن سعيد البغلاني وليث بن سعد فقيه أهل مصر، ونافع مولى ابن عمر، ثم عن ابن عمر، ثم قال حاء حول الإسناد إلى الطريق الآخر، قال وحدثني إسحاق، إسحاق هو ابن إبراهيم الحنظلي ابن رهوي، قال أخبرنا عيسى، وعيسى هو ابن يونس الأيلي، قال أخبرنا عيسى وابن أيوب وهو عبد الله بن أيوب وابن أبي غنية، وغنية ضبطها كعطية، واسمه يحيى ابن عبد الملك ابن أبي غنية الخزاعي، عن أبي حيان وهو يحيى ابن سعيد التيمي، عن الشعبي عن ابن عمر، عن عامر ابن شرحبيل الشعبي عن ابن عمر، فساقه الإمام البخاري بإسنادين. الإسناد الثاني من الحديث رواته كلهم من أهل الكوفة، ساقه من مخرجين، المخرج الأول من طريق نافع مولى ابن عمر وهو من أوثق الناس بابن عمر وأعرف الناس به، ثم ساقه من طريق عامر ابن شرحبيل الشعبي عن عبد الله بن عمر، ثم اقتصر على قوله سمعت عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. في كتاب التفسير وضعه الإمام البخاري وساقه من الإسناد نفسه، من الإسناد الثاني من طريق عيسى وابن إدريس وأبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر، قال سمعت عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر، وهي من 5: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. ثم قال عمر والخمر ما خامر العقل، والخمر ما خامر العقل. لما نزلت الآية وأبهمها ابن عمر ولم يذكرها البخاري في روايته، وهي مذكورة خارج الصحيح في روايات أخرى، والمراد بالآية لما قال إنه نزل تحريم الخمر وهي من 5، المراد بالآية إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الخمر قرنها الله مع الميسر، فكما أن الميسر فيه إدمان فالخمر فيه إدمان، ففي الميسر الدست يدعو إلى دست، وفي الخمر الكأس تدعو إلى كأس. لذا هذا هو سر أن الله عز وجل قرن الخمر بالميسر. إبان نزول الآية كان الخمر يصنع من 5 أشياء، كانت العرب تصنع الخمر من عنب ومن تمر ومن عسل ومن حنطة ومن شعير. ثم قال عمر حتى يقطع كل لبس في الموضوع، قال والخمر ما خمر العقل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه كل مسكر خمر، فكل ما يسكر خمر. وانتبه معي بارك الله فيك، لأن النوازل كثرت والأمور تفرعت والمسائل تحتاج منا إلى أن نضبطها، ونحن طلبة علم ونتكلم بتقريرات العلماء والفقهاء. الخمر ليست هي الكحول فقط، الكحول عند علماء الكيمياء له رموز، والكحول قسمان، قسم من الكحول سام وقسم من الكحول مسكر. فأي النوعين خمر؟ النوع النوع الذي يسكر وليس النوع الذي وليس النوع السام. لماذا نقول هذا؟ نقول هذا لأننا في درسنا الماضي فصلنا تفصيلا بديعا وأثبتنا بالدليل والبرهان أن حرمة الخمر في الشرع أقوى من حرمة الميتة، وأن بعض السفهاء وبعض من قل عقله وقل ورعه وزلت قدمه وضل فهمه يزعم أن الخمر مش حرام. يقول لا يوجد آية في القرآن تسمى يقول الله فيها حرمت عليكم الخمر. وقلنا كل آية فيها حرمت إنما التحريم منصب على فعل وليس على ذات. الله يقول لك حرمت عليكم أمهاتكم، فالمراد حرمت عليكم نكاح أمهاتكم. تدري لو أن الله قال اجتنبوا الأمهات لما جاز لك أن تخلو معها، ولا أن تقبل يدها، ولا أن تقبل رأسها، ولا أن تأنس بحديثها، ولا أن تدخل السرور عليها. الله ما قال اجتنبوا الأمهات، الله قال حرمت عليكم أمهاتكم. إيش يعني حرمت عليكم أمهاتكم؟ التحريم منصب على فعل. إيش الفعل؟ النكاح. النكاح، كان الرجل ينكح أمه، وكان الرجل ينكح امرأة أبيه في الجاهلية. أما في الإسلام فالله عز وجل بت الأمور وذكر المحرمة. الله قال حرمت عليكم الميتة والدم. تدري لو أن الله قال اجتنبوا الميتة لما جاز لنا أن نستفيد من إهاب الميتة وجلدها وأن ندبوه، وما جاز لنا أن نستفيد من شعرها ولا من عظمها ولا من أنفحتها. واليوم يستفيدون كثيرا من الميتة، وهذه الإفادة جائزة. وكان ابن سيرين كما في البخاري يجوز الاستفادة من ناب الفيل وعظم الميتة، يستفاد منها شرعا. لماذا؟ لأن الله قال حرمت عليكم الميتة. ما معنى حرمت عليكم الميتة؟ ما هو التحريم؟ الأكل، الدم. كان العرب في الجاهلية لما تذبح الذبيحة يأخذ إناء يضع الدم يشرب الدم. فحرم عليكم الشرب، الشرب والطعام سيان، الشراب طعام. النبي قال زمزم طعام طعم، والله قال في قصة بني إسرائيل في أوائل البقرة عن النهر في قصة ابتلاء بني إسرائيل قال ومن لم يطعمه فإنه مني. ومن المراد ومن لم يطعمه؟ أي لم يشربه. فشرب طعم، الشرب نوع من أنواع الطعام في الاصطلاح الشرعي. الشاهد بارك الله فيكم أن المحرم إنما هو أكل الميتة، فيجوز لك أن تستفيد من الميتة. بينما الخمر الله قال فاجتنبوه. ما معنى قول الله عز وجل فاجتنبوه؟ لا يجوز لك أن تزرع عنبا بنية أن تصنع خمرا، لا يجوز لك أن تبيع للخمار العنب أو التمر أو العسل أو الشعير أو أي مادة يصنع منها الخمر. أي مادة من هذه المواد يصنع منها الخمر فيحرم عليك في شرع الله عز وجل أن تبيعه. وأحسن من فسر قول الله عز وجل فاجتنبوه، والله علق الفلاح على الاجتناب وقال إنما يريد الشيطان أن يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. جاءت صيغة التحريم في الآيات على وجهه بت وقطع، وأشد من تحريم الميتة. الخمر محرمة، لذا النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية أحسن تفسير، فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عاصرها ومعتصرها، الذي يقوم بالعصر والذي يأتي بالمادة لأن تعصر، لعن النبي العاصر، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم معتصرها، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم ساقيها، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم شاربها، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم بائعها، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم مبتاعها، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم حاملها العتال الذي لا يشرب الخمر، حرام عليه يحمل الخمر، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم حاملها، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المحمولة إليه، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل ثمنها، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المشترات له، فلعن عشرا في الخمر. وسر هذا اللعن إنما هو قوله سبحانه اجتنبوه، لو قال حرمت ما منع هذا، فالخمر حرام. المسلمون بين الفينة والفيدة وبين الحين والحين تقع عندهم تجاوزات في حق بعض العلماء، بعض أهل العلم، بعض أهل العلم يتمسك بنص وينسى سائر النصوص، وهكذا كان الأمر في أهل الكوفة، فقد جوزوا شرب النبيذ إلا من التمر، فحرموا فقط الخمر المصنوعة من التمر، وما عدا ذلك لم يحرموه، واعتمدوا على حديث أخرجه مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. قالوا النخل والعنب فقط هو التمر. النبي لما قال الخمر من هاتين الشجرتين لم يقل هذا فقط، ولذا البراء بن عازب لما ذهب للكوفة وكان صحابيا جليلا، فكان على منبر الكوفة كان البراء بن عازب يذكر هذا الحديث: الخمر من خمسة أشياء، وكان يزيد ويقول: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والخمر من الذرة، يعني يذكر الأصناف الخمسة: العنب والتمر والعسل والحمطة والشعير، ويقول أيضا: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والخمر من الذرة، ثم يقول: والخمر ما خامر العقل. هذه الأصناف هي التي كان يصنع من الخمر في ذاك الزمان، فتمسك بعض فقهاء أهل الكوفة بأن الخمر إنما من هذه الشجرة أو من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة، فقالوا الخمر منها هنا، فوقعت فتنة كبيرة، وترخص بعض الفقهاء، ولذا قال أيوب السختياني وقال جمع من أهل العلم: إنك إذا تتبعت شواذ العلماء هلكت. علماءنا لهم شواذ، يظهر بين الحين والحين بعض الناس يشذ، يقول بقول: نحن لسنا بمقلدين، نحن متبعين. ولذا الناظر للمسألة من خلال ما ورد في الباب من نصوص يعلم خطأ أهل الكوفة. ودائما نقول لإخواننا إن الحكم الشرعي لا يؤخذ من نص واحد استقلالا، وإنما الحكم الشرعي يؤخذ من جميع ما ورد في الباب من نصوص. لا تستطيع أن تجتزئ على نص واحد وتأخذ الحكم الشرعي من نص وتنسى سائر النصوص. أين ذهب قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر؟ فإذا كل شيء يسكر خمر، والسكر اليوم في التحاليل الطبية والمخبرية له رمز كيماوي معين، والكحول السامة لها رمز آخر غير الكحول التي تكون مسكرة. تدرون لو أننا عاملنا الكحول السامة، لم نفرق بين الكحول السامة والكحول المسكرة، قد يخرج علينا رجل فيقول: الله يقول فاجتنبوه، فيحرم علينا استخدام الديزل والبنزين والكاز ومشتقات هذه الكحول. قلنا: لا، الله يقول فاجتنبوه في أي الأشياء؟ في الأشياء المسكرة. أما الديزل والبنزين والكاز فيحرم شربه لضرره، ومن شربه لا نقيم عليه حد. السكر ليس بمحدود، هو آثم دخوله تحت النهي، لا ضرر ولا ضرار، إلى آخر ما ورد في الباب من نصوص. لكن لا يجوز لطالب أن يقول: الله يقول فاجتنبوه، فكل أنواع الكحول ممنوعة، حتى الأنواع التي تكون في الطيب مثلا، في بعض العطور فيها كحول، لكن هذه ليست ممنوعة لأنها من زمرة غير الزمرة التي ورد فيها ذكر للخمر. وهنا مسائل، وهنا مسائل من الأهمية بمكان أن نذكرها وأن نتفقها بشأنها. المسألة الأولى، ليس كل خلاف إن وقع بين الفقهاء يعذر فيه، وإنما الخلاف الذي له حظ من النظر، فمن أخذ بقول شاذ خالف النصوص مخالفة صريحة، وإن كان إماما وإن كان صاحبه إماما معتبرا، فإننا نقول هذا الإمام معذور بتركه لهذا النص، وأما نحن فيجب علينا أن نترك قوله وأن نتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أوسط الأقوال وأعدلها. فالفقيه والعالم إن علم الله من قلبه أنه أراد الوقوف على الحق وبذل ما يستطيع ولم يصاب النصاء ولم يتقصد ذلك، فإن أخطأ فهو مأجور أجرا واحدا. فالعلم كله حسنات، ومن حسنات العلم أن الذي يخطئ إن كان من أهله وبذل الجهد الذي يجب عليه حتى يصل إلى المسألة ولم يتقصد أن يخالف نصا أو إجماعا فهذا مأجور، فإن أصاب الحق فله أجر ثان لإصابته بالحق. فإذا ليس كل مسألة وقع فيها خلاف شذ فيها إنسان نقول كما يقول بعض الناس يقول هذه مسألة في خلافية، هذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية. هذا التوسع مردود وليس بمقبول، وإنما العبرة في الخلاف أن يكون له نصيب من النظر، أن يكون له حظ. ولله الحمد والمنة، أهل السنة أجمعت كلمتهم على خطأ نبي أهل الكوفة، وأصبح يتندر ويضرب المثل ببعض الأماكن وقع فيها تساهل في زمن من الأزمنة، فكانوا يقولون من أخذ بقول نبيذ أهل بحل أهل الكوفة للنبيذ وبإتيان النساء في المحاش من أهل مكة وبحل الغنى والسماع من أهل المدينة اجتمع فيه الشر كله، فكل مدينة من المدن في فترة من فترات عرف عنها شيء. أحمد الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله هو اللي عاثر فتنة نبيذ أهل الكوفة، ولذا الإمام أحمد له كتاب مطبوع قل من يعرفه من طلبة العلم اسمه كتاب الأشربة، جمع فيه كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما ورد عن الصحابة وعن التابعين، وذكر الترهيب في شرب النبيذ بجميع أنواعه وأصنافه. وهنا مسألة مهمة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، العلم لا يوجد فيه مشاكل، العلم فيه مسائل. والفرق بين العالم الراسخ وغيره أن العالم يحول المشكلة إلى مسألة ويبحثها تحت مائدة البحث، يبسطها على مائدة البحث ويلقي عليها أضواء الكتاب والسنة، وحينئذ يبقى هنيئا، يبقى مرتاحا من غير شتم ولعن وإثارة فوضى وإثارة أغبرة وإشغال الأمة في المسألة، بكل لين وهدوء وموضوعية ونفس مطمئنة يحول المشكلة إلى إيش؟ إلى مسألة، ثم يلقي عليها أضواء وأنوار الكتاب والسنة، فبماذا تحكم الكتاب والسنة؟ يقضي فيبرئ ذمته عند الله عز وجل. اليوم إلى الله المشتكى أصبحت بعض المسائل مشاكل، يعني بدل ما نحول المشاكل إلى مسائل أصبحنا اليوم نحول إيش؟ نحول المشاكل إلى مسائل، وهذا خطأ كبير. العلماء الربانيين بطريقة سهلة يحولون المشاكل إلى مسائل. سمعنا أن الشيخ ابن عثيمين قيل للشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنت تطعن في الشيخ الألباني، فتأسف وتحسر، فرأيته في درسه بعد العصر في بيت الله الحرام، جالس جنبه اسكملة طاولة صغيرة وعليها أشرطة الشيخ الألباني في فتنة التكفير، ويسأل الطلبة، فالذي يجيب يقول له هذا شريط الإمام الألباني، جائزة لصحة الجواب. فقضع الفتنة بهذه الطريقة، لما قالوا أن فلانا من الدعاة يكفر الحكام ويقول بمذهب الخوارج، وكان مجلسه يغص بعشرات الآلاف من الشباب في جدة، فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله دخل عليه في درسه دون علمه، فلما رآه ذهل فقدمه. فلما تقدم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ووقف يخاطب الناس قال يا فلان قم، فقومه، قال أوقف أمام الميكروفون، وقف أمام الميكروفون، فقال أنا سائلك فأجبني، أمام الطلبة، الطلبة المسجد يغص، الطلبة في درسه لما كان يسأل ويجيب يحضر ألوف مؤلفة، ولما يدرس كتاب يحضر 20-30 طالب، وكان نفسه حارا آنذاك. قال له ما هي عقيدتك في الحكام، وهل تكفر الحكام، وكيف تكفر؟ فقال الصواب، فقال اجلس. فوقف خلف الميكروفون ومدحه وقال قال صواما، وحذر من القول المخالف لهذا القول، ومشى من المسجد. هذا حول المشكلة إلى إيش؟ إلى مسألة. ولو بقينا نسب ليل نهار على هذا الفلان، لو بقينا نسب عليه ليل نهار، الطلبة يزدادون علي ويحضرون عنده. فالموفق يحول كما فعل أحمد. أحمد في ذاك الوقت ألف كتاب الأشربة، فكان لا يجلس في مجلس إلا ويقرأ منه، وبقي ينشر أحاديث تحريم النبيذ من غير الخمر، من غير التمر، وبقي ينشر ذلك حتى قضى الله عز وجل على هذه الفتنة، وأصبح أصحاب مذهب أهل الكوفة وأقرب الناس إليهم وهم الحنفية كابن الهمام في كتابه فتح القدير في شرح الهداية، شرح بداية المبتدي للمرجناني، وهو من الكتب المعتبرة عند الحنفية، نصصوا على حرمة النبيذ الذي كان عند أهل الكوفة. فمما يفيدنا هذا الأمر، يفيدنا أن المسائل هي الأصل، وأن العالم يحول أي مشكلة إلى مسألة ويبحثها بحثا علميا بعيدا عن أي اعتبار لغير الحق ولغير أدلة الكتاب والسنة. من المسائل التي ينبغي أن تذكر ونحن نتكلم عن الخمر، هل الخمر محصورة في السائل؟ الآن أعوص مباحث علم الأصول موضوع القياس، وكيف نعرف العلة في القياس، والنبي صلى الله عليه وسلم أراحنا، قالوا للعلماء تعرف العلة بالسبر والتقسيم، يعني ينظر الخمر، هل الله حرم الخمر لرقتها؟ هل حرم الله الخمر لرائحتها؟ هل حرم الله الخمر للونها؟ هل حرم الله الخمر لأثرها؟ فالخمر هل هي محرمة لأنها سائل؟ الجواب لا، لأن رائحتها كريهة، لا، في أشياء تشربها كالأدوية رائحتها كريهة وهي حلال. ما هي العلة في تحريم الخمر؟ النبي قال كل مسكر خمر، وعمر قال في الحديث قال ما خامر العقل فهو خمر، ما خامر العقل فهو خمر، فهذا هو حد الخمر الإسكار. وهنا يبحث العلماء مسألة، إنه هل الخمر يشترط فيه أن يكون سائلا؟ الجواب لا، يعني الحشيش، العلماء يقولون الحشيش هل تلحق بالخمر؟ من حيث الحد لا من حيث الحكم، فالحشيش بإجماع أهل العلم حرام، لكن هل من يتعاطى الحشيش في الشرع يزجر ويعاقب عقوبة تعزيرية أم يعاقب عقوبة حدية، يقام عليه حد شرب الخمر أم يقام عليه عقوبة تعزيرية؟ وهنا أصل، هل الحدود تثبت بالقياس؟ أم الحدود لابد لها من نص؟ اتجاهان لأهل العلم، والذي أراه صوابا بناء على تقرير المحققين من السابقين واللاحقين من أهل العلم أن الحد في الخمر هو شرع الله، يعني الخمر يحد صاحبه، أن الحد في الحشيش هو شرع الله، يعني الذي يتعاطى الحشيش في الشرع يحد. طيب لو سألنا فقلنا أيهما أشد حرمة، الحشيش أم الخمر؟ أيهما أشد، الحشيش أم الخمر؟ يقول العلماء أثر متعاطي الخمر على المجتمع أشد ضررا من أثر متعاطي الحشيش على المجتمع، وأثر متعاطي الحشيش على نفسه أشد ضررا من أثر من يتعاطى الخمر في حق نفسه. يعني الذي يتعاطى الحشيش هو مجرم في حق نفسه أكثر من إجرام الذي يتعاطى الخمر، والذي يتعاطى الخمر هو مجرم في حق المجتمع أكثر من جرم الذي يتعاطى الحشيش. أثر الذي يتعاطى الحشيش ضرره على نفسه شديد أشد من أثر شرب الخمر، لكن لا يضر المجتمع، والذي يتعاطى الخمر يضر المجتمع أكثر من إضراره بنفسه. لكن هذا لا يمنع أن نلحق الحشيش بالخمر، وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام الزركشي في كتاب له مطبوع اسمه إكرام من يعيش في حرمة الحشيش، فألف علماؤنا وقد طبع أكثر من كتاب في تحريم الحشيش. هنا مسألة، وهذه المسألة مهمة ولها تعلق ولها أثر على في بعض الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخمر ما أسكر كثيره فقليله حرام. كلمة كثيره فيها إطلاق، وقليله أيضا فيها إطلاق، فالناس لو قيل له هذا قليل أو كثير فأذواقهم ومعاييرهم إيش؟ تتفاوت. فقد يقول الإنسان عن ملء الكوب قليل، وقد يقول آخر عن ملء الكوب كثير، فالمعايير متفاوتة. ثم ما أسكر كثيره، ما هو حده؟ وما فقليله حرام، ما هو حده؟ هذا حديث ثبت في الصحيح وهو مطلق، وله تقييد في حديث صحيح لم يشتهر على ألسنة الناس، بل للأسف لم يشتهر على ألسنة طلبة العلم، والحديث أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام. ما أسكر الفرق، فقيد النبي صلى الله عليه وسلم الكثير بالفرق، فملء الكف منه حرام، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم القليل هو إيش؟ وملء الكف. ما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام. أولا ما هو الفرق، وما هو معياره، وما هو مقياسه؟ الشرع لما حرم الخمر كان الخمر في الشرع، كان الخمر عند العربي داء، والخمر فيه إدمان، ولما حرم الشرع الخمر جعل هنالك تدابير وقائية كثيرة حتى راعي قضايا نفسية، فأمر الشرع في موضوع الخمر، كان أمر الشرع حاسما جازما، كان قاطعا لا تردد فيه، حتى الأيتام الذين ترك لهم آباؤهم أموالا ومن يستثمر أموالهم بالخمر أمر الشرع بأن تراق. وهذا من حدة الشرع ودقة الشرع وحسم الشرع في موضوع الخمر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشرب بالمزفت ولا بالمقير، وهي آنية من فخار. كان العرب لما تصنع الخمر، وهذا الشاهد من الكلام لما ذكرت الفرق، كانت العرب لما تصنع الخمر ما عندهم خمر جاهز، صلى الله الرحمة اليوم المخمورين يشترون خمر من السوبر ماركت ويشترون خمر من جاهز معد بألوان وأذواق، نسأل الله العافية لا أعرفه ولم أره، أسأل الله عز وجل أن يسقينا وإياكم من خمر الجنة. ففيها أنهار من خمر لذة للشاربين كما قال الله تعالى في سورة محمد. كانوا قديما لما يصنعون الخمر يصنعون خمر ملء إناء، ملء إناء يسمى مزفت أو مقير، وكان يوضع في فخار ويصنعون كل أسبوع مرة، كل 10 أيام مرة، في الشهر يصنعون مرتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر الفرق. الفرق هو الكيل الذي يوضع في جرة. فلما حرم الشرع الخمر أمر بكسر آنية الخمر اللي سماها في حديث أنس في صحيح مسلم المزفت والمقير، يوضع الزفت أجلكم الله على الإناء من الخارج ثم يكون الخمر فيه، وكانوا يصنعونه بأكثر من طريقة ويحفظونه كذلك بأكثر من طريقة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر الفرق منه هو الكثير الذي كان يصنع لوجبة في كل مرة يصنعونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فملء الكف منه حرام. علماؤنا يقولون الفرق قديما يتسع 10 لتر ونصف. الفرق قديما سعته من السوائل 10 لتر ونصف، يصنع 10 لتر، يشرب 10 لتر مثلا في 10 أيام أو في أسبوع أو 20 يوم، على كل على حسب ما يشرب قلة أو كثرة من هذه الشجرة الخبيثة أو من هذا الشراب الخبيث. فالنبي قال ما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام. طب هذا الكلام ليش؟ نتكلم في هذا الكلام من أجل ماذا؟ نتكلم هذا من أجل شيء مهم جدا. اليوم لما القانون يعاقب مثلا السائق مباشرة لما يصير حادث في أمريكا مثلا أو بعض بلاد أوروبا، يؤخذ عينة من دمه ويفحص في المختبر يعرف كم كمية الكحول في الدم. والغربيون على مدارس متنوعة، وأكثر المدارس تساهلا وانبساطا وإذنا بزيادة الكحول في الدم كما قرأت في فرنسا، يعني يأذنون بأكبر كمية. نحن الآن لما نعرف فلان مخمور أو مش مخمور نريد أن نرسم ضابطا، وهذا الضابط يهمنا في أشياء. فقهاؤنا يقولون من هو المخمور؟ عمر يقول على المنبر والخمر ما خامر العقل. فقهاؤنا يقولون المخمور من اختل كلامه المنظوم وأباح بالمكتوم. المخمور من اختل كلامه المنظوم، يعني تسمع منه كلامه مش منظوم، بهلوث بخربط، ويبيح بالإيش؟ بالمكتوم. يعني كل له أسرار، له أسراره في صدره وفي قلبه. فمتى أصبح الإنسان يبيح بالمكتوم ويختل كلامه المنظوم أصلح في عداد المخمور الذي يقام عليه الحد، الذي يقام عليه الحد. كنت أسأل واشتد السؤال عما يسمى بماء الشعير الذي يباع اليوم في السوبر ماركتات، فقلنا لا يوجد حل إلا أن ندخله المختبر، فأخذنا عينات من أكثر من ماركة تباع في السوق، ماركة تجارية، وأدخلناها المختبر وعملنا فحص في عدة أماكن، وخرجت النتائج أن هذه العينات كلما عتقت وتقدم بها الزمن كانت فيها نسبة، لو أننا أعطينا الكحول التي فيها في بمعادلات الرياضية، لما نأخذ 10.5 لتر ونحسب إيش فيها من الكحول، ولو أعطيها الإنسان فيسكر يكون هذا حرام. فهذه العينات كلما عتقت كلما عتقت ازدادت نسبة الكحول فيها، كلما عتقت ازدادت نسبة الكحول فيها. شرب مغلي الشعير حسن وفيه من الفوائد في الطب، لكن أنا لا أنصح بأن تشرب شيئا وأن تشتريه من السوبر ماركت، خصوصا إذا كان تاريخه قديم. فحصنا بعض عينات يعني قريبة عهد بالإنتاج، فكانت نسبة الكحول فيها غير ظاهرة أبدا، يعني شبه أن تكون صفرا، وهذا تعطيها حلال وليس فيه شيء. لكن أن تصنع الشعير بنفسك، مغلي الشعير، وأن تشربه في بيتك أقطع للشبهة وأبعد عن المظنة، لأن القاعدة عند أهل العلم أنك إذا أخذت من أي مادة يقال أن فيها كحول مسكرة 10.5 لتر وحولتها إلى، لو على افتراض أن رجلا شربها، فلو شرب من هذه 10.5 لتر ملء كف فحسوا ملء الكف حرام، وهذا تدبير من جملة تدبيرات ومن مجموعة تدبيرات جاء بها الشرع لقطع موضوع حرمة الخمر. الخمر فيه إدمان، والخمر والعياذ بالله من شرب كأسا فالكأس إلى كأس والكأس إلى كأس حتى يصبح الإدمان، كالميسر كالزنا والعياذ بالله. الزنا كذلك إدمان، لأن الله يقول عن الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فقوله وساء سبيلا ومعنى السبيل إيش؟ الطريق المسلوك. الفرق بين الطريق والسبيل في العربية وفي القرآن أن السبيل طريق ينتجع، طريق يدمن عليه يكرر، وأما الطريق فقد يوصل وقد لا يوصل، والطريق لا يلزم منه أن تبقى تأتيه. إذا قال الله عز وجل عن الزنا إنه كان فاحشة ثم قال إيش بعدها؟ قال وساء سبيلا، دل هذا على أن والعياذ بالله أن الزنا من ابتلي بالزنا فيصعب عليه إلا أن يتداركه الله برحمته بتوبة صادقة خالصة من الله عز وجل. وكذلك الخمر، وكذلك القمار، فهذه أدواء اجتماعية خطيرة وخطيرة للغاية وفيها الإدمان. فالشرع من جملة تدبيرات له في حرمة الخمر أنه جعل أدنى نسبة في الخمر لو كانت لا تسكر وكان كثيرها يسكر فقليلها حرام، حتى يقطع ذريعة الوصول إلى الإسكار، حتى يقطع ذريعة الوصول إلى الإسكار. فإذا هذه بعض ما قيل في أو ما بعض ما يلزمنا من أحكام حول هذا الحديث. قلت لكم أن البخاري أخرج هذا الحديث، ذكره في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة وهو الذي معنا، وفي أول درس الماضي بيّنت لماذا وضعه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ثم وضعه في كتاب التفسير، وذكره تحت قول الله عز وجل، بوّب عليه بقوله قال الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، ثم ذكره في كتاب الأشربة وبوّب، ذكره مرتين وبوّب عليه تبويبين، ونستفيد من التبويبين. الباب الأول قال باب الخمر من العنب، باب الخمر من الإناب. يا طالب العلم، إذا أردت أن تناقش غيرك بمن يخالفك كيف تبدأ معه؟ اسمع البخاري ودقة البخاري. البخاري إمام، ومن وراء تراجمه في صحيحه أسرار وعلوم يظهر لنا كلما قرأنا وتدبرنا شيئا لم يظهر لنا من قبل. ذكره في كتاب الأشربة في موطنين، الموطن الأول باب الخمر من العنب، الموطن الثاني باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب. قال باب أن الخمر من العنب، ثم قال باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب. ماذا يفيدنا هذا؟ إذا أردت أن تناقش غيرك من مخالفيك فأقر له بالحق الذي معه، أرحه، ثم حوله إلى الحق الذي معك. بعض الناس يتناقشوا طرفين لا تفهم ماذا يريدون. البخاري أقر أهل الكوفة بكلامهم، أهل الكوفة بيقولوا الخمر من العنب، فقال باب الخمر من العنب، أقرهم، أراحهم. فأنت إذا خالفك غيره فعنده حق من نص ونسي الحق من النصوص الأخرى، فأنت أول شيء أقره في الحق الذي عنده، ثم إيش تعمل بعدها؟ تنقله إلى الحق الذي عندك. أما تصبح تناقش أنت وياه الخمر من العنب ولا مش من العنب، قبل أن تقر له لن يسمع منك، قبل أن تقر له بالذي عنده لن يسمع منك. فالبخاري من دقته لما وضع في كتاب الأشربة ذكره في كتاب الأشربة في موطن، الموطن الأول تحت رقم 5581، ثم قال باب الخمر من العنب. يا أهل الكوفة، أنتم لما تقولون الخمر من العنب أنتم مصيبون، كلامكم صواب، لكن خطأكم في أنكم تحصرون الخمر من العنب. أما قولكم إن الخمر من العنب صواب ولا خطأ؟ صواب. ما هو الخطأ؟ ما هو النقص الذي عندهم؟ على هذا الوزان تقع مسائل بين طلبة العلم اليوم ما أكثرها. على هذا الوزان، إيش هذا الوزان؟ هو عنده حق، حقه في جزئية، ولكن هو ناسي حق في أبواب كثيرة أخرى. ودمار طلبة العلم والآفة الكبيرة في طلبة العلم أن ينظر إلى المسألة بهواه. طيب نسمع، نكمل على عجل إن شاء الله بعد الله. الطبع قد يتوافق مع الشرع فيأخذ صاحبه من الشرع ما يوافق طبعه، وهذه آفة. فالأصل أن تحكم الشرع على طبعك وألا تميل إلى الأخذ من الشرع ما يوافق طبعك وما يوافق هواك. بعض الناس عنده شدة فيأخذ من الشرع ما فيه شدة، بعض الناس عنده تساهل وشهوة ولين فيأخذ من الشرع ما يناسب طبعه. وشريعتنا أمية. أنا أقول لشدة بسط الخلاف بين العلماء في الكتب المطولة الموسعة، وأنا أقول وأدرك ما أقول، لو أن رجلا قام فسأل سؤالا في فرع من الفروع، ليس في الأصول، في فرع من فروع الفقهية، وقلنا إخواننا أجيبوا، وقلنا للأخ السائل أكتب أجوبة السائلين، ودون الأسئلة، ثم ذهبنا إلى بطون الكتب، سنجد لجل الأجوبة من يقول بها من السابقين. بمعنى أن بعض الناس يقرأ ويستقرأ كلام الفقهاء وكلام العلماء ويقرأ نصوص الكتاب والسنة بهوى بشيء يوافق الطبع، وهذا من الخطأ. أشد شيء في الشرع ليس من الجهال، وإنما أشد آفة في الشرع الشريعة يأتي بها أنصاف العلماء أو أثلاثهم أو أخماسهم أو أعشارهم أو ما شابه. إذا بعض أئمة الهدى كان يقول إنما أفسد اللغة أنصاف النحاة، وأفسد الطب أنصاف الأطباء، يعني واحد جاهل كان مش طبيب ما أعرف سألغي أخي روح دكتور، هذا أحسن من اللي بيعرف شيء في الطب ويعالج كل الخلق بالشيء الذي يعرفه. فبعض العلاج الذي عنده يزداد المريض مرضا، هو يعرف شيء واحد بشيء معين. فيقول بعض أئمة الهدى يقول إنما أفسد اللغة أنصاف النحاة، وإنما أفسد الطب أنصاف الأطباء، وإنما أفسد الشرع أنصاف الفقهاء، وإنما أفسد الشرع أنصاف الفقهاء. فالبخاري يعلمنا بتبويباته، وهذا منهج يريحك في التعامل مع الناس في حياتك كلها، ولا سيما مع المخالف لك في المسائل العلمية الشرعية. اجعل نهجك في حياتك كلها حتى في الأمور الدنيوية، إن خالفك غيرك فأقر له بالحق الذي عنده، أقر له بالحق الذي عنده، ثم بعد أن يقر أن تقر له بالحق الذي عنده صاوله وجاوله على أن تعطيه الحق الذي عندك والذي ليس عنده. لذا الله علمنا موسى لما كان مع السحرة قال نلقي ولا تلقي، قالوا ألقوا. إذا الله يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، قال أئمة الهدى من الذي يسبق الحق ولا الباطل؟ الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل. ولذا لا تتعجل، أنت جلست مع رجل يخالفك في أشياء، أنت اجعله يخرج ما عنده، أنت لا تتعجل، لا تتعجل. فالشيء الذي يخرجه إن رأيت فيه حقا أقر صاحبه عليه. هي أين آفته؟ آفته أنه عرف شيئا من حق ولم يحسن تقدير الحق بجميع أنواعه وأصنافه ومناحيه وتفاصيلاته. فدورك الآن بعد أن تريحه من أن الذي تقوله كذا حق أن تعطيه تتمة الحق الذي عندك. إن صنعنا هذا ارتحنا كثيرا ووصلنا إلى أحسن ما يمكن أن نصل إليه من خلال أقصر طريق وأمن طريق وأبعد الطرق عن الآفات والتشغيب والطعن والقيل والقال. وهذا أمر مجرب، هذا أمر مجرب. سمعت شيخنا رحمه الله تعالى يجلس مع بعض شباب متحمسين يتكلمون عن لابد من الجهاد وحب السلاح إلى آخره، فالشيخ مباشرة حولهم بكلام مربي مجرب في الحياة وكلام عالم. قال أنتم تجاهدون من؟ قالوا نريد أن نجاهد هذه الأنظمة إلى آخره. فالشيخ قال ألا يصلون هؤلاء؟ أليس كذا؟ أليس كذا؟ دعوكم من هذا، لماذا أنتم لا تقاتلون اليهود؟ هؤلاء اليهود. فقال نحن لا نقدر نقاتلهم. قال لا تقدرون على هذا النظام، لا تقدرون على هذا النظام، اشتغلوا بأنفسكم، اشتغلوا بأن تتعلموا دينكم، اشتغلوا بكذا، اشتغلوا بكذا. كلام يحتاج إلى مجرب في الحياة. فأنت تفرض تقدر الباطل الذي يتلجلج في صدر الذي أمامك، أو ما الذي جعله يتخذ هذا الموقف، ثم تعالجه فتجتثه من الجذور بطريقة شرعية صحيحة فيها نظرة متكاملة اليوم آفتنا، الآفة العظيمة اليوم في الناس، من يعتبر الجهاد مثل ركعتي فرض الفجر، وينسى أن الجهاد باب، بل هو أعلى باب من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن المعروف باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب ينظر فيه إلى المترتب عليه من مصالح ومن مفاسد وما شابه. فإذا نظرنا للحق من كل جوانبه ووافقت الذي يخالفك في مقدار الحق الذي تأذن به الشريعة ثم أكملت له الحق الذي عندك، هذه من أحسن الطرق مع المخالفين ومن أسلمها من الآفات. لعلنا في هذا المقدار من خلال تبويبات الإمام البخاري ومن خلال يعني النص الذي ورد نكون قد فهمنا شرح هذا الحديث، ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم ونشرح الحديث الذي يليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.